إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو 26 من علم أصول الفقه. ما زال الحديث متصلا وأدلة الأحكام، ومعنا الدليل الثاني من أدلة الأحكام ألا وهو السنة. وآخر الكلام كان إجابة على سؤال، ألا وهو هل الخبر القطعي والثبوت يكون غريبا؟ بينت بحسب التفصيل السابق أن شروط الصحة متى توفرت فإن الخبر قطعي الثبوت، وقد يكون غريبا وقد يكون عزيزا وقد يكون مشهورا. وبينت أنه يجب عليك ألا تلتفت إلى تقسيم المتكلمين إلى قطع الثبوت وظني الثبوت، فإنهم يريدون غير ما نريد. أما حكم الخبر القطعي الثبوت، وجوب العمل به في جميع الأحكام العلمية والعملية من غير فرق، فنثبت به العقيدة ونثبت به الحلال والحرام من غير فرق. وكما قلت القطعي الثبوت، ولم أقل المتواتر، لأن التواتر كما تعلمون له معنى خاص عند المحدثين. هذا المعنى يدور على العدد، أي كثرة العدد في كل طبقة من طبقات الرواة. أما بالنسبة لتقسيم الخبر القطعي الثبوت، فهنا يقول ينقسم الخبر القطعي الثبوت باعتبار عدد الرواة في كل طبقة إلى قسمين، أحدهما المتواتر والثاني الأحادي. انتبه، أدخلنا هنا الأحادي فين؟ في قطعي الثبوت، لأننا قلنا بأن الثبوت القطعي يثبت أيضا بالحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة التي ستأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فقسمنا الخبر قطعي الثبوت إما أنه متواتر وإما أنه أحادي. فأما المتواتر فهنا يقول في اللغة متواتر باسم إيه؟ فاعل، واسم المفعول متواتر، من تواتر الشيء. وتواتر الشيء أي جاء بعضه في إثر بعض، لذلك يقال عن المطر تواتر المطر، أي تتابع نزوله. واضحة؟ طيب، في الاصطلاح هنا يقول ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قطعا هذا التعريف مختصر جدا، وأتم منه ما ذكرته في هذا عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول شرح التعريف: ما رواه عدد أي كثير، ولكن غير معين. فإن حصل العلم بأي عدد فهو المطلوب، ونقول كثير غير معين لأن بعض الناس عينه، فمنهم من قال 70، ومنهم من قال 313، ومنهم من قال 10، وغير ذلك من الأقوال. وهم يقولون، هم يقولون ان الحد الكسر عندنا الرقم الفلاني، وبناء عليه من قال ب 313 لو كان في كل طبقة من الطبقات 312 لم يكن متواترا عنده. وكل هذه الأمور قطعا لا أدلة عليها، بل هي دعاوى متكافئة فيجب ألا يلتفت إليها. ولكن هنا يقول أي كثير ولكن غير معين، فإن حصل العلم الله أعلم عند أي رقم، عند أي عدد الله أعلم. واضحة؟ بها هكذا. لا، ما هو الاثنين مش كثير، الاثنين مش من كثير، اقل ما يقال في اقل الجمع هو الثلاث. واضحة؟ ولكن احنا بنتكلم فان حصل العلم باي عدد فهو المطلوب، اي باي عدد كثير. ثم قال تحيل العادة، ولكن قبل ذلك لابد ان نؤكد ان ذلك في كل طبقة من طبقات السند. احنا عارفين ان الكلام اللي في اخر الحديث يسمى المتن، وفي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع منه من، فدي طبقة، والصحابة سمعوا منه، من الذي سمع منهم، التابعون، هذه طبقة، ثم تابعوا التابعين، هذه طبقة، وهلما جرى طبعا طبقة الصحابة. فأصل هذا التعريف، ايوه هنسى نتكلم، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما منهم من جوز، بل عامة اللي بيتكلم في الكلام ده بيقول ان ممكن الصحابة يتواطؤون على الكذب. تحيل العادة تواطؤهم، اي استحالة اجتماع هذا العدد الكثير على اختلاف شيء ونسبته الى النبي صلى الله عليه واهله وسلم. واضحة؟ ولكن ناس كثر ممن يتكلم في مثل هذه المسائل، واخص من اهل الرأي، يزعم ان ممكن الصحابة يتواطؤون على نسبة قول الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامهم مفضوح لا يلتفت اليه. يعني كائن من كان الذي قال هذا الكلام، فالغضب للصحابة اولى من الغضب له. وانا اظن والله اعلم لو رمي هو وشيخه وشيخ شيخه بان هم منكم يتواطؤوا على الكذب، والله لقامت الدنيا وما قعدت. ولكن قولهم بان الصحابة من الممكن ان يتواطؤوا على مثل هذا الكلام يمر كأن لم يكن شيئا. حكم المتواتر، طبعا كل هذا الكلام مختصر لان دي اصول فقه مش اصول حديث. يعني حكم المتواتر قطعي الثبوت بقسميه اللفظي والمعنوي، يعني الحديث المتواتر بنقسمه لحديث لفظي وحديث معنوي، فيجب العمل بهما في الاحكام والعقيدة من غير فرق. اقسام المتواتر كما قلت ينقسم المتواتر الى قسمين، لفظي ومعنوي. فاما اللفظي ما تواتر لفظه، يعني اللفظ كان واحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه الشيخان. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه 74 صحابيا بنفس هذا اللفظ، اذا الذي تواتر اللفظ. واضحة؟ طبعا تواتر اللفظ وتواتر المعنى، ولكن الحديث المتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، ما تواتر معناه دون لفظه. يقولون هل يشترط في رواة الحديث المتواتر أن يكونوا مسلمين؟ يقولون لا يشترط الإسلام في رواة الحديث المتواتر، انتبه، فإن الخبر بهذه الصفة قد يفيد العلم سواء أكان الرواة مسلمين أم كفارا من غير فرق. الشيخ يقول حتى لو كان كلهم كفار، أولا لا يوجد مثال ابتداء، يعني هذا يستحيل أن يوجد مثال بهذا الوصف، أن تعطى الدفة ليد إيه كافر في أي جزئية من جزئيات الدين، يعني ما تكونش مع كافر هو اللي وصلها لنا ومش مع المسلمين، فطبعا السؤال ابتداء لا يصح. أمثلة للأحاديث المتواترة، بالضبط هكذا، يعني ذلك لم يشترطون، يعني هو لم يقتصر عليه، يعني لم يقتصر على الكافر، ويستحيل أصلا كلمة أن شيئا يخص هذا الدين لا يحمله إلا كافر، هذا الكلام طبعا غير موجود ابتداء. من الأحاديث المتواترة أحاديث السهو، أي السهو في الصلاة، وأحاديث الشفاعة، وأحاديث رجم المحصن الزاني، وأحاديث الرؤية، أي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة بأم العينين يقظة، وعذاب القبر والحوض، وأحاديث الصراط، وأحاديث إثبات الميزان وأن له كفتين، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الخارجة عن القرآن أي غير المذكورة في القرآن، وفضائل الصحابة، ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، والمسح على الخفين، وغير ذلك من الأحاديث إيه؟ المتواترة، من الأحاديث أي التي رواها إيه؟ عدد كثير. ثم قال رواها عدد كثير أفاد العلم. ثم قال النوع الثاني الأحاد، يعني خبر الأحاد، يقول هنا إذا توفرت في الخبر شروط الصحة الخمسة التي سيأتي بيانها إن شاء الله فهو قطعي الثبوت، وقد يكون مشهورا أو عزيزا أو غريبا، ومتى توفرت تلك الشروط في خبر فهو صحيح لذاته، فهو صحيح. طيب، ثم قال الحديث الصحيح، يقول هنا في اللغة الصحيح ضده السقيم، الصحيح يعني السليم السالم، في الاصطلاح، اصطلاح من؟ المحدثين، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. انظر في الاصطلاح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وعلى ما سبق ان الحديث الصحيح لابد وان تتوفر فيه خمسة شروط. اول شرط اتصال السند، والشرط الثاني عدالة الراوي، والشرط الثالث ضبط الراوي، والشرط الرابع عدم الشذوذ سندا ومتنا، والشرط الخامس عدم العلة سندا ومتنا، كما سيأتي في الصنعة الحديثية. ثم قال هنا اتصال السند، اي ان كل راو في السند اخذ عمن فوقه مباشرة دون واسطة، يعني لو هذا الرجل قال كلاما فسمعه الشيخ، ثم الشيخ سمعه من الشيخ، ثم الشيخ سمعه من الشيخ، ثم سمعته انا من الشيخ، اذا كل واحد سمع ممن فوقه مباشرة بلا ايه بلا واسطه، لا اتي انا ثم اقول حدثني فلان واسقطت من الذي سمعته منه. ما انا لو اسقطت بقى حصل سقط فين؟ في السند، حتى لو قابلت هذا وسمعت منه. وهذا عياذا بالله تدليس الاسناد، ان تسقط راوي من بين راويين وقد التقيا وسمع احدهما من ايه؟ من الاخر. ثم قال عدلت الراوي، والعدل في اللغة اللي هو ايه؟ يعني الوسط. خلي بالكم اقول الوسط ما اقولش المنتصف، المنتصف قصة والوسط قصة ايه تانية، واخدين بالكم؟ قال اوسطهم اي قال اعدلهم، مش اللي في النص، اعدلهم قولا. قال اوسطهم اي اعدلهم قولا، وكنتم امة وسط اي عدول، مش في النص يعني، اصل في النص واحنا في امة بعدنا، ما احنا اخر الامم اصلا. ثم قال والشروط التي يحكم بها بالعدالة، يعني ايه؟ يعني احنا عايزين نحكم على واحد انه عدل، لازم تتوفر في شروط. الشرط الاول الاسلام في غير الحديث المتواتر، لابد ان يكون ايه؟ مسلما، ان يكون بالغا. قطعا الشروط دي اخواننا في الجملة، والا فقد تحمل وادى دون البلوغ جمهرة كابن عباس ومحمود ابن الربيع وغيرهم، واضحة؟ ولكن لا من اجل بضع من الناس نجعلها قاعدة، فالقاعدة ان يكون ايه؟ بالغا حتى يكون ايه؟ مكلفا. والعقل، واضحة؟ والشيء الرابع السلامة من اسباب الفسق، يعني ما يكونش من اصحاب الكبائر، لان هذه من اسباب ايه؟ الفسق عياذا بالله تعالى. والسلامة من اسباب خوارم المروءة، وهذه الاخيرة يعني تتغير بتغير الزمان والمكان. فاسباب خوارم المروءة قديما غير اسباب خوارم المروءة حديثا. يعني لو تمخط انسان في الطريق قديما كانوا لا يقبلون روايته، وهذا مما لا شك فيه حفظ الدين. كان اذا اكل الرجل في السوق لم يأخذوا منه، كان يسمونها دي من خارم ايه؟ او مشى في الطريق حاسر الرأس، كان يعدونها من خوارم ايه؟ المروءة. طبعا نسأل الله السلامة والعافية، لو اجرينا هذه الشروط الان ما قبل قول لاحد الا ان يشاء ربي شيئا. خارم تخرم مروءة الرجل. طبعا الكلام كما قلت مختصر جدا، ويأتي او هو يعني في بعض التفصيل في صقل الافهام ان شئت فعود اليه. ثم قال وتثبت العدالة اما بتنصيص علماء الجرح والتعديل عليها. يعني ايه بتنصيص علماء الجرح والتعديل؟ يعني في كتب اسمها كتب الجرح، كل واحد موجود فيها وموجود كلام العلماء فيه جرحا وتعديلا، واضحة؟ طيب، واما بالشهرة، يعني العدالة هتثبت اما بالتنصيص واما بايه؟ بالشهرة. فمن اشتهر بالعدالة بين اهل الصنعة الحديثية لا يحتاج الى تعديل من احد. فما تجيش تقول لي احمد ابن حنبل يحتاج لتعديل من احد، تقول لي اقرأ ترجمته عشان اشوف عدل ولا مش عدل. يا اخي اثبت لنا انك انت عدل الاول ولا لا، انت بتتكلم في ايه بس؟ او الشافعي او مالك او الاوزاعي او الثوري او ابن عيينة او الناس الكبار دول، يستحيل ان احد يستشعب الكلام دول. ما ينفعش حد يجي يقول انا هبحث فين في عدالة الناس دي ابدا. وخلي بالك انا بقول فمن اشتهر بالعدالة، وابو حنيفة رحمه الله اشتهر بالعدالة، يعني ما فيش حد يزعم انه كان الرجل يقصد عياذا بالله تعالى هدم الدين. ده هذا كلام يعني منكر من القول وزور. نعم معلومة مكانته في الصلاة الحديثية، ولكن هذا مما لا شك فيه له محل آخر نتكلم فيه بما يرضي الله عز وجل، نقول ما له وما عليه، لأن هذا علم لا يجوز أن نجامل فيه أحدا كائن من كان. ومالك والليث رحمهم الله أيضا نفس القضية، مجيش تقول ليس ابن سعد مثلا نبحث في عدالته من ضبطه، انت بتتكلم في ايه؟ الناس دي عادت القنطرة من زمان. طيب مراتب الجرح والتعديل 4 مراتب. طب تعالى نحسبها بالورقة والقلم، راوي اما في تعديل بس اما في جرح بس، صح؟ واما في جرح وايه وتعديل، واخد بالك، واما لا في جرح ولا في تعديل. شوف المعادله سهله ازاي، يعني راوي اما في جرح اما الشيخ مجرح اما معدل، اما في جرح وتعديل يعني الناس جرحته ناس ايه، واما لا في جرح ولا في تعديل، واخد بالك، قسمه عقليه بحته، فهمت ازاي؟ طيب يعني لو قلنا جدلا واحد واثنين، اما الواحد منفرد اما الاثنين منفرد اما مجتمعين اما الاثنين مش موجودين، قسمة عقلية ايه بحتة. فيقول هنا انفراد التعديل في التعديل في راو يقبل ولو كان غير مفسر ولو كان من واحد. كل جملة من دي يا اخوانا محتاجة كلام، يعني لو فتحنا كتب الرجال ونظرنا في راو من الرواة ووجدنا احد الائمة قد عدله واحد بس، وكان التعديل ده اما يوجد مفسرا واما يوجد غير ايه مفسر، سواء مفسر او غير مفسر قبل هذا ايه التعديل. واضحة؟ طيب انفراد الجرح في راوي، خلي بالك، ان يقبل ان كان مفسرا ولو كان من واحد، يعني جي جرح احد الائمة راويا بعينه، الجرح ده اما مفسر واما غير ايه، يعني مفسر يعني ذكر العيب اللي فيه، واما غير مفسر، فان كان مفسرا ولو من واحد قبل، وان كان غير مفسر لم يقبل. وخلي بالك حتى المفسر نفسه لابد وان ينظر فيه هل يعد هذا جرحا ام لا. وخلي بالك وباكد انظر فيه بمقياس زمان من قاله، لا بالمقياس اللي انا عايش فيه دلوقتي، اظن كلامي واضح. طيب ويرد ان كان غير مفسر ولو من جماعه، وذلك لأن المجرح قد يرى جرحا وهو في نفس الأمر ليس بإيه بجرح. ومثال ذلك قيل لشعبة لما تركت حديث فلان، بيقولوا له ليه ما بتاخدش حديث فلان، قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. البرذون اللي هو الحصان إيه الصغير، يعني إيه الحصان قاعد إيه كأنه يتبختر به، رد حديثه. واضحة؟ أنا ما بقول لك تعالى فكر في هذا الجرح، لا تفكر فيه بمعطيات زمننا هذا، أنا عايزك تفكر فيه بمعطيات زمنهم، هل هذا كان يعد جرحا عند الأئمة كلهم ولا عند ناس معينين؟ واضحة؟ طيب وروي عن مسلم ابن ابراهيم انه سئل عن حديث صالح المري فقال، بيسألوا عن حديث صالح، فقال: وما تصنع بصالح؟ يعني انتوا عايزين من حديث صالح ده ايه؟ انتبه. ذكروه يوما عند حماد ابن سلمة فامتخط حماد. واضحة؟ فجعلوا امتخاط حماد ايه؟ جرحا. ولكن في الحقيقة ده جرح مفسر ولا غير مفسر؟ لا يقبل. لا ايه؟ طبعا كل الكلام ده مجمل وانا اؤكد. من اجل ذلك نجد البخاري اذا احتج ببعض الرواة وقد جرحوا جرحا غير مفسر، كعكرمة وعمرو بن مرزوق، وكذلك مسلم روى عن سويد بن سعد، وليس انتبه. فهم للأسف الشديد وجدوا في تراجم هؤلاء بعض من جرحهم، ولكن الجرح غير مفسر. الجرح غير ايه؟ مفسر. فالجرح غير مفسر لا يعتمد، وانتبه لهذه الجزئية، وليس رد الجرح غير مفسر معناه قبول رواية الراوي الذي انفرد فيه الجرح، لان نتكلم عن الانفراد، بل ترد ولكن من باب اخر، وهو ايه؟ الجهالة بحالته، طالما انه لا في جرح ولا في ايه؟ تعديل. نرجع نقول: ولكن البخاري رحمه الله اختار من روايات هؤلاء ما يعلم منهم انهم نقلوها على الوجه ايه؟ الصحيح. ولها موضع يأتي ان شاء الله تعالى. الحالة الثالثة: اجتماع الجرح والتعديل في راو. اذا كان الجرح مفسرا، انتبه، ولو من واحد، قدم على التعديل ولو كان من جماعة. ليه؟ يعني لو 100 واحد عدلوا رجل ثم جاء رجل فجرحه بجرح مفسر مقبول، قبل جرح فيه. لما؟ لانه معه زيادة ايه؟ علم. اطلع على ما لم يطلع عليه ايه؟ هؤلاء. لذلك على فكرة اللي بيحاول يطبق الكلام ده في حياته مع الناس بيتعب جدا وبيستريح جدا، بيتعب جدا، لان كتير من الناس مش فاهمة هو بيعمل ايه، بيقبل ده ليه وبيرد ده ليه. واخد بالك؟ يعني من اظرف الاشياء، جه واحد بيقول ان في مقولة كذا بيتداولها الناس، وجات لي من اكتر من 20 مصدر. قلت له: لعل ال20 مصدر مبلغهم ايه؟ واحد. فهو مصدر واحد، مش 20 مصدر ولا حاجة. وفعلا تتبع بعض هذه المصادر لها كلها خارجة مخرج ايه؟ واحد. فهي دي مشاكل، لازم تتصور الخبر جاي ازاي. ما تجيش تضحك عليا وتقول لي: ياه ده رواه امه. صح، ما امه 70 واحد، وممكن واحد يكون كذاب. واخد بالك؟ واذا كان الجرح غير مفسر قدم التعديل ولو كان من واحد. خلاص، يبقى احنا دلوقتي الراجل اللي فيه جرح وتعديل، فاما الجرح مفسر والتعديل مفسر او غير مفسر مش هتفرق معانا كما سبق، يبقى قدم الجرح. واؤكد: جرح مفسر مقبول. واما انه جرح مبهم وفيه تعديل ولو من واحد، يقبل ايه؟ التعديل. طب انعدام الجرح والتعديل في راو المشهور انها لا تقبل روايته، ولكن من اي باب؟ انه مجهول. انه ايه؟ سواء كان بقى مجهول الحال او مجهول ايه؟ العين واهل المجر. وهو قول الشافعي واحمد. خلي بالك، فان قيل انه مسلم، قلنا سبحان الله، والاصل في المسلم انه عدل. قلت: العدالة ليست هي الشرط الوحيد في قبول ايه؟ الرواية، بل لابد من الضبط. حتى نحكم على قبول روايته لابد ان نعلم انه ايه؟ ضابط. ضابط لإيه؟ للرواية. فالعدالة غير الضبط. فكما قلت مرارا وتكرارا، نحن لا نشكك في عدالة المسلمين، بل بالعكس، كل المسلمين عندنا عدول، حتى يخرم هو عدالته، حتى يحرم هو عدالته. هذه واحدة. الشيء الثاني لابد من التأكد من ضبطه في كل مسألة ينقلها. وطبعا طريقة التأكد من الضبط لها طرق مش سايبة كده لأهواء الناس. طيب، مسألة رواية الثقة عن شيخه لا تعتبر توثيقا له. يعني ايه؟ لو رجل ثقة قال حدثني فلان، هل مجرد هذه الرواية تعد توثيقا من الثقة لمن روى عنه؟ الجواب لا، لا تعد توثيقا ولو كان هذا الراوي من علماء الجرح والتعديل، إلا إذا نص هو على توثيقه. يعني كأنه يقول حدثني فلان وهو عندي ثقة. أما يقول حدثني فلان ويسكت فهذا لا يعد توثيقا له ولو كان التلميذ من علماء الجرح والتعديل، إلا إذا نص هو على توثيق فيقبل توثيقه ما لم يعارض بجرح إيه؟ مفسر. لأن ممكن التوثيق اللي يوثقه له نفاجأ بأن في إيه؟ جرح مفسر من واحد ومقبول، فنرد هذا التوثيق ونعمل بهذا إيه؟ التجريح. اللهم إلا إذا قال الشافعي أخبرني ثقة، حتى لو قال الشيخ الثقة أخبرني ثقة لا تقبل قوله. لا تقبل قوله لأن عدم ذكر الاسم أورث في القلب شبهة. لما لم تذكر الاسم؟ لما لم تذكر الاسم؟ لعلك إذا ذكرت الاسم وجدنا رجلا آخر من علماء الجرح والتعديل قد جرحه جرحا مفسرا مقبولا، فإنما أخبرت عن توثيقك له لا عن التوثيق الخاص الذي نقبل به الرواية ونردها. إلا إذا قال الشافعي أخبرني ثقة فهو أحمد بن حنبل، كما نص على ذلك ابن الإمام أحمد وهو عبد الله، قال إذا قال الشافعي حدثني ثقة فهو أبي. قلت ولكن بشرط أن يكون شيخ الثقة من شيوخ أحمد، لأنكم تعلمون أن المسند حصلت فيه زيادات من ابن الإمام أعني عبد الله ابن أحمد ابن حنبل. تنبيه، قد اشتهر عن ابن حبان رحمه الله تعالى عن البستي بأنه يوثق المجاهيل. قلت هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وقد فصلتها في صقل الأفهام الجلية بشرح المنظومة البيقونية، وإنما يعتد بها فقط في حالة توثيقه غير مشايخه. فإن وثق أحدا من مشايخه فهو ثقة ما لم يصدم مع ما لم يصدم بجرح المفسر، كما قال لأنه أعلم بشيخه وإن لم نجد له ترجمة. واضحة؟ وإن لم نجد له ترجمة بمعنى إيه؟ قد يذكر الاسم ويقول هو ثقة، إذن هو انعدم فيه إيه؟ الجرح. واضحة؟ نعم. ننتقل من العدالة إلى ضبط الراوي. الضبط في اللغة هو حفظ الشيء بالحزم، ده كلمة ضبط الشيء، يعني حفظ الشيء بإيه؟ بالحزم. والضبط نوعان كما سيأتي، ضبط صدر وضبط كتاب. يعني إيه ضبط صدر؟ يعني تبقى حافظ. وضبط كتاب يعني تقرأ من كتابك الذي كتبته بيدك أو بكتاب يعني دفع إليك مناولة كما سيأتي أو وجدته الوجادة وغيرها. يعني يقول هنا ضبط الراوي والحكم له بذلك يتوقف على موافقته الثقات، فإن وافقه حكم له بالضبط. يعني ايه؟ الآن أنا أتكلم، عشرات الرجال سمعوا كلامي فخرجوا فنقلوا هذا الكلام، فجاء رجل منهم نقل كلاما غير الكلام الذي قلته أنا، حرف بالزيادة أو النقصان أو بدل، فأنا عشان أعرف الرجل هذا غير ضابط بعمل إيه؟ بعرض روايته على رواية اللي حضره اللي هم ثقات أصلا، واضحة؟ فإن وافقهم قلنا هذا ضابط، فإن خالفهم مخالفة نادرة يعني في حديث في اتنين ماشي بيعتمد، ولكن إن كان الغالب عليه أنه يخالفهم رد هذا إيه الخبر، وعلم أنه غير إيه ضابط بحسب منزلته. لذلك يقول هنا وكذلك إذا كانت مخالفته نادرة، أما إن كانت كثيرة لا يحكم له بضابط أنه ضابط. ثم قال الشروط التي يجب أن تتوفر في الراوي من جهة الضبط: ألا يكون فاحش الغلط، وألا يكون كثير الأوهام، وألا يكون سيء الحفظ، وألا يكون مغفلا، وألا يكون مخالفا للثقات. يعني لو كان ثقة ما يخالفش ايه، لانه لو خالف الثقات هيكون حديثه ايه شاذ، وان كان ضعيف وخالف الثقات هيكون حديثه ايه منكر، واضحة؟ لان المنكر رواية ضعيف والشذوذ رواية ايه الثقة. ثم قال لا يضر الضبط ان كان من الصدر او الكتاب، ده ما يضرش ولا يطعن في علم الراجل، واضحة؟ بل احمد بن حنبل رحمه الله على علو مكانته وعلو كعبه والله لا يشق غباره من اميال في المحفوظات، ومع ذلك كان يحدث من كتابه، وكان يقول لابنه قل المتن اقول لك السند، وقل السند اقول لك ايه المتن، يعني شوف الكلام وصل مستوى لحد فين. واقل ما قيل عنه انه كان يحفظ 600,000 حديث، وعلي ابن ودي رواية علي ابن المديني وغيره قال كان يحفظ 1,000 حديث، مليون. كل السند اقول لك المتن، وكل المتن اقول لك السند، متصور هذه؟ اقسم بالله اعطيك 10 احاديث وهمهلك فيها اسبوع وشوف مستواك. انا عايزك عشان اما تقي، انا مش بعجزك والله ما ده القصد، انا عايز بس اعرفك مكانة الناس دي قد ايه، لانك لما تعرف مكانة الناس دي هتعرف ايه مكانتك، فتسكت فتسكت تبطل كلام. لذلك من عجائب مواقف احمد بن حنبل مع وكيع انه كان اذا انصرف من صلاة العشاء مع وكيع قعدوا يتمشوا لحد ما وصلوا البيت مين؟ وكيع. فكان بيروحوا ماسكين بعضدتي الباب اللي هي الدايرتين الحديد دول، واحد يمسك بواحده كده ويجي يقول مثلا وكيع لاحمد يا احمد سمعت حديث فلان؟ يقول له نعم كذا 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 كذا. يا احمد سمعت حديث فلان؟ يقول له نعم كذا 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 كذا. يا احمد سمعت حديث فلان؟ قال نعم كذا 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 كذا. فحتى ما فرغ تماما قال احمد لو اسمعت حديث فلان؟ قال لا، قال هو كذا 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 كذا. حتى خرجت الجارية فقالت يا امام قد ظهر الكوكب، يعني طلع الصبح، طلع ايه؟ بس هو ده، خلصت الكلام، عرفت انتك؟ عدم الشذوذ، ومعنى الشذوذ ان يكون الراوي مخالفا لمن هو اوثق منه، يعني تبقى ثقة وتخالف ايه؟ الاوثق، يبقى حديثك في الحالة دي حديث ايه؟ شاذ. فان عدم الشذوذ هو الا يكون الراوي مخالفا لمن هو اوثق ايه؟ منه. والله لو تتبعنا هذه السيرة في معاملتنا لاستراح الناس راحة ما بعدها راحة. عموم المشاكل بين الناس إشاعة، ولو وثقت المعلومة لبترت من جدرها وانتهى الأمر. عدم العلة، يبد أن الحديث ألا يكون معلم، والعلة سبب غامض خفي، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، يعني بقول سبب غامض خفي، لان اصلا هو لو غير غامض ما يعني ظاهر، واخد بالك؟ سبب غامض بس مش خفي، كل الناس ايه هتعرفه بسرعه ومفيش اي مشاكل. ولكن المشكله ان العله بتكون سبب غامض ايه خفي، كتدليس التسويه والارسال الخفي ونحو هذه الامور. وعليه فان عدم العله هي ألا يكون في الحديث سبب خفي يقدح في صحته، لأن هيكون ممكن يكون في سبب، واخد بالك؟ ممكن يكون غامض وممكن يكون خفي ولا يقدح في صحة الحديث. ازاي؟ يعني مثلا عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار كلاهما ايه؟ ثقة. ففي واحد سمع الحديث من عمرو بن دينار فحدث به عن عبد الله ابن ايه دينار، فهو استبدل ثقة بثقة، حصل ضرر بس علة. فالضرر ايه؟ لو كان احدهما ايه ضعيفا فروى عن الصحيح ثم نسبه لايه للضعيف فضعف الحديث. تنبيهات: الاصل عدم الشذوذ وعدم العلة، والبينة على المدعي. يعني اي حديث احنا بنبحث فيه بنقول الاصل فيه عدم الشذوذ وعدم العلة. اي انسان يدعي ان في شذوذ او علة عليه ان ياتي بايه؟ بالبينة. وخلي بالك لا يمكن تطلع على الشذوذ او العلة الا اذا جمعت طرق ايه؟ الحديث. ثم قال: الشروط الخمسة السابقة وضعها اهل الحديث، وبها يعرف صحيح الحديث من سقيمه، ولا يمكن نسبة كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح سنده يرحمك الله، وإن كان صحيح المتن، أعني صحيح المعنى. يعني المهم مش إن المتن صحيح المعنى، لأ، المهم صحة الكلام إلى إيه؟ قائله. فلا تقل ده المعنى صحيح ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل، هذا كذب. نحن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ما فعله. نعم. ثم قال: هذه الشروط الخمسة أهل الحديث أعرف الناس بها. كلامنا واضح، لأنهم أهل الصنعة، هم الأمة. فإن أجمعوا على صحة حديث فهو نعم، ولا يعني ذلك أن الفقهاء لا يعرفونها، ولكن أهل الفن أعرف بإيه؟ بفنهم. والله عز وجل قد من على كثير من الناس فجمع بين الخصلتين، بين الحديث والفقه، منهم البخاري رحمه الله، ومنهم الترمذي، ومنهم أبو داود، ومنهم مالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم وغيرهم الكثير من علماء المسلمين، جمعوا بين إيه؟ الصنعتين. ولكن في الحقيقة هنا قلت: ولكن خرج علينا في هذه الأيام مغرور، مغرور بكلام غير مسبوق. أنا في الحقيقة هذا الكلام يعني أقصد به محمد الغزالي، لأن الكلام ده كان في الثمانينات، أيام ما كتبت الكتاب ده كان في الثمانينات. وهو أن هذه الشروط الخمسة الثلاثة الأولى منها يختص بأهل الحديث، فهم ينظرون إلى السند فيصححون ويضاعفون السند، ولا دخل لهم البتة بالشرطين الباقيين الشذوذ والعلة. وقال إن الشرطين الباقيين عمل الفقهاء، يعني هو بيجي إيه يقول لك على الحديث دول ما لهمش غير دعوة غير بالسند بس، والفقهاء هم اللي لهم دعوة بالمتن، فتصحح انت ما تصححش المتن انا ما عجبنيش انا هرده. وهو فعلا الرجل قال كده صراحة، صراحة لا تحتمل الى ادنى تأويل. فقال كل حديث خالف عقلي رددته لو كان رواه البخاري ومسلم. هكذا يقول. فقد يصحح اهل الحديث السند ويرد اهل الفقه المتن بدعوى ان المتن مثلا يخالف ظاهر القرآن، ظاهر القرآن، وده بقى شغلته كتيرة دي. ومثل لذلك بحديث لا يقتل مؤمن بكافر، فقال يرد مع صحة سنده. هو يقول كده لانه يخالف ظاهر القرآن، واحنا نرجع نقول له كلام بسيط، هو كلمة لما صححه السند صحت النسبة الى قائله ام لا؟ فاما ان يقول اه ده هيبقى عيان يقول نعم يعني، واما ان يقول لا. فان قال لا فاذا هو موه علينا بان السند ايه صحيح، وان قال نعم قلنا بقى الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم بتخالفه ليه؟ يعني يستحيل ان يدخل علينا. او اقولها مرة ثانية، احنا بنقول هو بيقول فقال يرد مع صحة سندي لانه يخالف ظاهر القرآن النفس بالنفس. قلنا انت حكمت بصحة السند، فاما انه صحيح واما انه غير صحيح. فلو كان غير صحيح السند يبقى كلامك يرد مع صحة سنده، ده تبويه علينا. وان كان السند صحيحا اذا صحت نسبة الكلام الى قائله ام لا؟ واضحة؟ يبقى صحت، يبقى كلامك مردود. معادلة سهلة خالص مش محتاجة الى كثير ايه. فقلت سبقك لهذه البدع، البدعة الخوارج، فكانوا لا يرون طاعة الله واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن بزعمهم، وهذا كلام ضلال لا هدى فيه، وظلمة لا نور فيه، ومرض وهلاك، والله حسيبه. ونسأل الله السلامة والعافية من الغرور والجهل. قال تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإخوانا نصيحة، متى صح الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فانتبهوا، جه الأثر خلاص شغلتك تستخدم عقلك في إيه؟ في استنباط الأحكام الشرعية اللي فين؟ في النص، مش تستخدم عقلك في كيفية تمويع النص. وآخر التمويع عدم العمل، يعني لا يقتل مؤمن بكافر حديث اتفقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على صحته، وهو جه رده عشان عيون زيد وعبيد. طبعا معروف الكلام، وقد بينت هذا الكلام في كتاب براءة أهل الفقه وأهل الحديث من أوهام محمد الغزالي. حكم الحديث الصحيح، الحديث الصحيح قطعي الثبوت، خلي بالك أنا بقول الحديث إيه؟ الصحيح كما سبق. فمتى توفرت في الحديث الشروط الخمسة السابقة فهو قطعي الثبوت، ويجب العمل به في الأحكام والعقيدة. خذ هذه الجملة، انا بس عشان اعلمك ان مفيش حد ابدا يقدر على اهل السنة، حتى اهل البدع في الحديث اللي هو سيأتي اللي هو حديث الظن الثبوت، مع انهم لا يعملون به في العقيدة ولا يثبتون به فرضا ولا يثبتون به محرما، بل يثبتون رتبتين دون الفرض وهو الواجب، ودون المحرم وهو المكروه كراهة التحريم، يقولون يجب العمل به. يعني اجمعوا على وجوب العمل به. شوفوا المعادلة السهلة دي، طيب، قلنا الحديث تضمن حكما شرعيا، خلي بالك من المعادلة الصعبة دي، الحديث تضمن حكما شرعيا، الكل قال بوجوب العمل بهذا الحكم، هذا اجماع ام لا؟ اذا هذا الحكم من الدين ام لا؟ اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ اذا انقلب ظني الثبوت الى خطأ الثبوت. وسط المعادلة دي تاني، احنا بنقول عندنا حديث، حديث تضم اللي هو ظني الثبوت عندهم، تضمن حكما شرعيا، الكل قال بوجوب العمل بهذا الحكم، طالما الكل قال يبقى اجمعوا على ايه؟ على العمل بهذا الحكم. السؤال، اجمعوا على العمل بشيء ليس من الدين ام هو من الدين؟ يبقى الحكم طالما انه ده حكمنا عليه من الدين، يبقى مين اللي قاله؟ يبقى عاد الامر الى قطعي الثبوت لا الى ظني الثبوت. واضحة؟ ولكن نحن نقسم هذا التقسيم دائما وابدا بقصد التسهيل والتدوين والتهذيب والتبويب والتعليم، لا بقصد التعطيل والتضليل عياذا بالله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.